أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. ويطيب لي أن أذكر في كل حلقة أن المقصود بالحدائق حدائق القرآن والسنة، وأستفتح دائما بأبيات العلامة الكبير الزمخشري حيث قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين من مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان مؤهلات الصحابة لقيادة البشرية رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. والكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عزب، فهم خير جيل وهم خير رعيل. قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنهم النبي المصطفى: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أصحاب رسول الله زمانهم أشرف زمان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم ربنا في القرآن، فقال في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومدحهم الله تبارك وتعالى في طهرهم، فقال الله تعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ومدحهم الله تعالى في زهدهم، فقال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن وجود أصحابه في الأمة صمام أمن وأمان، فقال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما، قال الحبيب المصطفى: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، أنا أمانة لأصحابي، إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، بل إن وجودهم سبيل نصر وعز رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة ابن حجر العسقلاني، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: أفيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. فوجودهم سبيل نصر وعز لأمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. نعم، الحبيب المصطفى زكاهم وأعلى قدرهم، بل أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر بملء فمي: سبحان من انتقاهم واختارهم لصحبة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ونحن مطالبون بدراسة هذه الثلة، كيف سادوا وكيف قادوا وكيف كانت لهم الريادة وكيف كانت لهم السيادة. إن الله تعالى حلاهم بجملة من الأخلاق ساروا على دربها، من خلالها قادوا وسادوا. نعم، فالعز كل العز لا يأتي إلا من خلال تعاليم هذا الدين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتعالوا معي أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة لنعيش مع مؤهلات صحابة رسول الله لقيادة البشرية. المؤهل الأول أنهم صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه. نعم، صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، صدقوا في الأقوال، صدقوا في الأفعال، صدقوا في الأحوال. فكانت أقوالهم تستقيم على الصدق كما تستقيم السنبلة على عودها، وكانت أفعالهم تستقيم على هدي رسول الله كاستقامة هذا الرأس على الجسد، وكانت أحوالهم متجردة في الإخلاص والقصد والعزم والنية لرب البرية سبحانه وتعالى. نعم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو تأملنا صدقهم لرأينا كثيرا من النماذج الرائعة. انظروا مثلا على سبيل المثال أنس بن النضر، يقول عنه أنس بن مالك: قال عمي أنس بن النضر: أول غزوة غزاها النبي المصطفى تخلفت عنها، والله لئن أشهدني ربي غزوة أخرى لا يرين الله تعالى ما أصنع. فأشهده الله تعالى غزوة أحد، فماذا يصنع وقد عاهد الله تعالى على الصدق؟ كسر نعل سيفه ودخل بسيفه يقاتل أعداء الله، فما كان في بدنه موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو ضربة برمح أو ضربة بسهم، فقتل في ساحة الشهادة. ومرت عليه أخته فلم تعرفه إلا ببنانه، أخته لم تتعرف عليه إلا ببنانه، ما من موضع في بدنه إلا وفيه ضربة بسيف أو بسهم أو برمح. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، بل انظروا إلى صحابي آخر من خيرة أصحاب رسول الله، يسأل عن الشهادة في سبيل الله ويسأل عن الذي يحول بينه وبين جنات ونهر، وكان معه بعض التمرات يأكلها، فقال النبي المصطفى: السبيل إلى دخولك الجنة أن تنتهي من أكل هذه التمرات، ثم تدخل في غمار المعركة فتضرب بسهم يدخل منها هنا فيخرج منها هنا فتنال الشهادة في سبيل الله، فتطأ بقدمك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنظر إلى التمرات وقال: إن زمنا هو أكل هذه التمرات يحول بيني وبين جنات ونهر، والله إنه زمن طويل. وألقى التمرات ودخل في غمار المعركة، وبالفعل ضرب بسهم في عنقه، خرج من ها هنا إلى ها هنا. وفيه أيضا نزل قول الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بل إن العجب لا ينقضي أبدا من صحابي من خيرة أصحاب رسول الله، لما أراد النبي المصطفى أن يعطيه قسمه من الغنائم أخذ قسمه من الغنائم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسمك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أقتل في سبيل الله فأرمى بسهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي المصطفى: إن تصدق الله يصدق. وبالفعل أحبتي الفضلاء دخل المعركة، وما هي إلا لحظات قلائل، وأتوا به قد نال الشهادة محمولا بين أكف أصحاب رسول الله، قالوا له يا حبيب القلوب يا رسول الله، إن الرجل الذي قلت له إن تصدق الله يصدقك ضرب في المكان الذي أشار إليه بكفه وخرج السهم من قفاه. فقال النبي المصطفى أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. فأصحاب الحبيب النبي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بل إن أصحاب رسول الله من سماتهم ومؤهلاتهم الرائعة التي قادوا بها البشرية أنهم كانوا إذا سمعوا أمرا من أوامر الله جل وعلا حتى ولو كان يصادم هواهم قدموا أمر الله وأمر رسوله على هواهم، قدموا أمر الله وأمر رسوله على هواهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد وقفت خاشعا في هؤلاء الأطهار الذين قادوا حقا وصدقا بامتثالهم أوامر الله العزيز الغفار وامتثالهم أوامر المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. إننا نرى كثيرا في مجتمعاتنا يقدم هواه على أوامر الشرع، الرأي ما يراه هو وما يحكم به هواه. والله تعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون عنا في هذه الصفة، ربما أمر الواحد منهم بأمر يصادم هواه ويصادم ما يحبه فلا يسعه إلا أن يقول سمعا وطاعة لكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. وأتمنى والله أن نستفيد من هذه النقطة عندما نسمع لأمر من أوامر الله أو لأمر من أوامر حبيبه ومصطفاه نقول جميعا سمعا وطاعة. انظروا إلى أصحاب الحبيب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم على سبيل المثال لا الحصر، انظروا إلى أبي بكر الصديق وابن خالته مصطح بن أثاثة. أبو بكر الصديق كان يغدق على مصطح بن أثاثة من صلب ماله لأنه كان من فقراء المهاجرين، ولكن حدثت حادثة الإفك وإذا بمصطح بن أثاثة يطعن في عرض أمنا عائشة، ونزل القرآن ببراءة أمنا عائشة، فأقسم الصديق ألا يعطين مصطح بن أثاثة شيئا من ماله بعد اليوم. فنزل القرآن يقول لأبي بكر الصديق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. رغم أنه أقسم ألا يصل مصطح منه عطاء بعد اليوم، الله تعالى قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلي، يعني لا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. انظروا إلى صديق الأمة الأكبر، قال يا رسول الله، قال يا حبيب القلوب، نزل علي قرآن يتلى وأنا أمتثل لأوامر الله جل وعلا، أحب الله تعالى أن يغفر لي، ووالله لا أمنع عطائي عن مصطح بعد اليوم. وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله جل وعلا. وأنا أطير برقية من هذا المكان الطاهر لكل من أقسم أن يقطع رحمه، أقول له كثر عن يمينك وامتثل لأوامر ربك، ألا تحب أن يغفر الله تعالى لك؟ ومن الآن ارحل وصل رحمك إكراما لله، حتى ولو كفروا بالله، حتى ولو كانوا غلاظ الأكباد، إنهم لهم حق علينا إكراما لوجه الله، حتى ولو كفروا، نعم حتى ولو كفروا. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال لحبيبه ومصطفاه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا تعالوا إلى مشهد آخر من المشاهد التي امتثلوا فيها أوامر الله جل وعلا. زينب بنت جحش أمرها النبي المصطفى أن تتزوج زيد بن حارثة، فنظرت إليه فلم ترضى به زوجا، وقالت لا أرضاه زوجا يا رسول الله. فقال لها الحبيب المصطفى: تزوجيه طاعة لله ورسوله. قالت: أو تأمرني بذلك يا رسول الله؟ قال: نعم أمرك بذلك. قالت: إذن أتزوجه طاعة لله وطاعة لرسوله. وتزوجته بأوامر الله جل وعلا. وفيها نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تعالوا في مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء. رجل من خيرة أصحاب رسول الله تزوج امرأة وكان يحبها، فدخلت عليه امرأة سوداء وقالت: أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك. فذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إنها تكذب، ما رأيتها. قال: كيف وقد قالت ما قالت؟ فارقها، يعني فارق زوجتك. فبعد أن كان يحبها ويضاجعها ويعاشرها في فراش الزوجية الحلال، لما أمر سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فارقها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: لا بد أن نبالغ في التدقيق في مسألة الرضاع، في مسألة الرضاع. إذا ثبت أن امرأة رضعت معك من ثدي واحد، فإياك ثم إياك أن تتجرأ على مساخط الله جل وعلا، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المقصد من كل هذه المشاهد أن أصحاب رسول الله قدموا أوامر الله تعالى على هوى أنفسهم. أيضا من سماتهم الرائعة التي بها قادوا البشرية زهدهم في الدنيا. نعم، زهدوا في الدنيا لأنهم تعلموا من أزهد خلق الله ومن أعبد خلق الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم النبي الذي كان ينام على رمل حصير أثر في جنبه من كثرة ما به من الحصى صلى الله عليه وسلم. عندما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والدباج، وأنت تنام على رمل حصير أثر في جنبك من كثرة ما به من الحصى، قال: يا ابن الخطاب، أو في شك أنت؟ هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عثمان من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس علي صوتك شوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ.
يا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
الله ينوركم بالإيمان.
أسمعك
يا شيخ. عندي سؤال أنا بالله بالإجابة عليه.
تفضل. أسمع كل أذان صغير، بس عل صوتك لأن صوتك ضعيف.
قلت لك عندي سؤال إن شاء الله نبي أسألك.
تفضل تفضل.
تول في برنامج موضوع صلة الرحم، أنا تول لما نجد مريض ما مرضيني ما نحبش حد يزورني، فأنا ما نحبش حتى لما نسمع الفلام مريض أنا كيجي حاجة في نفسي إني ما نعديش نزوره بش ما نستقلش بي، لما يصح ولا حاجة نعدي نقول إني أعدي نزوره بعد ما يصح، لأن هو مريض ما نحبش نزور حد وما نحبش حد يزورني وما نمرض ولا نتعب ولا تصير لي أي حاجة. فهمت علي؟
هذا المريض لا, لا, لا يجد من يزوره.
لا يزوره في ناس واجدين، أنا ما نحبش حد يزورني وما نمرض وما نحبش نزور حد وما يمرض، يعني يكي فيها حاجة من أنا وصغير يعني مش حتى توا.
نعم.
مش عارف هذا كان حرام ضروري نزور المريض اللي يقرب لي ولا لا عادي، يعني كيف ما نام يقول لك حبوا لي كيف ما تحب لي نفسك حب لغيرك. أنا ما نحبش حد يزورني يا مريض، ما نحبش نزور حد هو مريض، يعني هل هذا كويس ولا يعني حرام علي ضروري نزور المرضى اللي يقربونا يعني أقاربنا؟
إن شاء الله يعني أرد عليكم إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة، انتظرني إن شاء الله. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك
وأنت كذلك يا رب.
ربنا يعزك يا رب.
وأنتم كذلك.
بالله عليك تسلم على الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان اللي نوروا قلبنا وعقلنا ونورونا الدنيا كلها.
إن شاء الله سلامك وصل.
وتدعي لشباب الأمة بقى. يا رب يخليك.
بإذن الله أسأل الله عز وجل أن يهدي شباب الأمة.
أمين.
وأن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته.
أمين.
إنه ولي ذلك ومولاه إنه على كل شيء قدير.
أمين يا رب. شكرا.
الأخ الحبيب الأستاذ ماجد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، كيف الحال؟
مكالمة عزيزة من حبيب غالم.
والله وانت اغلى، الله يجزاك. والله اننا نفكر فيك واحنا هنا يا شيخ، وانتظر الحلقة هذه على يعني على احر من الجمر. والله يا شيخ
اكرمكم الله.
يا حبيبي انت كيف الحال؟
بخير حال والله نحمد الله.
الاهل كلهم ان شاء الله كله تمام.
بخير حال والله نحمد الله.
الله يديم عليك ان شاء الله. والله يا شيخ نحبكم في الله.
احبك الله الذي من اجلي احببتك.
والله اتمنى لك من كل قلبي ان تكون باعلى عليين يا شيخ.
الله وانت كذلك. اسال الله ان يحشرنا معك في اعلى عليين مع المصطفى الامين.
اللهم امين. والله لم نتصل الا حبا فيكم وشوقا اليكم، وان شاء الله ان الله سيجمعنا في الدنيا وفي الاخره باذن الله في جنات النعيم
يا رب.
وموضوعك جدا شيق يا شيخ هذه الليله، يعني مؤهلات الصحابه رضي الله عنهم، يعني ليتنا ربع الصحابة، ليتنا نصل إلى ربع مؤهلات الصحابة. لا نريد شهادة الدكتورات ولا نريد الشهادات. يقولون لما كان العلم على الأرض والطلاب كانوا على الأرض كان هناك التواضع والإخلاص، رفعونا على الطاولات فذهب الإخلاص، ولما أعطونا الشهادات ذهبت قيمة العلم يا شيخ. فالله ينفعك بما علمك يا رب العالمين، ويرزقك ان شاء الله النفس التي تشبع والعين التي تدمع والعلم الذي ينفع يا رب العالمين. وجزاك الله خير يا شيخ، وادع لنا بالتوفيق. الله يرزقك خير يا شيخنا.
اشكر لك يا استاذ ماجد مداخلتك، واكرر نحن نحبك في الله، والله نسال ان يجمعنا بك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحاج ام خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا بمخالف.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اكرمك الله وعزك.
بارك الله فيك وفي اسلوبك الرقيق واسلوبك البسيط اللي كل الناس عامه الناس كلها بتفهم كلام حضرتك. والله
اكرمك الله، هذا من ادبك وذوقك.
والله بارك الله فيك يا شيخ محمد في احترامك وكل شيء. اي والله
اكرمك الله وعزك. خالد انا يعني اغبطك بحب الشيخ محمد حسان لك، وأغبطك بمحبة العلماء والدعاة إلى الله لك.
الله يبارك فيك.
صديقة البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدمينه من آراء طيبة مباركة والمداخلات الرائعة التي أسمعها والله أعجب بها كثيرا.
الله يبارك
الله تعالى خيرا، وأمد الله تعالى في عمرك، وبارك الله تعالى في صحتك.
الله يخليك.
وشكر الله لك مداخلتك.
والله يا شيخ محمد انا ما يعني اتعلمت من كنات الرحمه كل شيء. يعني انا كنت جاهل انا، والله العظيم اتعلمت من العلماء جزاهم الله كل خير، تعلمنا كل شيء. وبارك الله في الشيخ محمد حسان.
ونفسي
ونفسي لي امنيه واحده بس، اكلمه ما لسه عارفه اكلمه ازاي. يعني انا بجد بتعب قوي وببكي لما ما اكلموش والله، فمش عارفه ليه، عايزه طريقه اكلمه باي طريقه. فربنا يوفقني
يعني يا رب. اللهم امين
يا
هو قناة الرحمه فيه. الاتصال بها من اسهل الاتصال بالقنوات،
لا
يعني جميع
صعب
القنوات.
صعب على الشيخ محمد حسن صعب. ربنا يوفقنا بقى ان شاء الله.
اسال الله عز وجل ان ييسر علينا وعليك كل امر عسير. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن من مؤهلات الصحابة التي قادوا بها البشرية أنهم زهدوا في هذه الدنيا التي هي إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، والحبيب المصطفى رباهم بالأسلوب العملي بالأسلوب الحواري، أن الدنيا إلى زوال بل هي حقيرة، بل هي لا تساوي شيئا في عين الله جلت قدرته، لا تساوي شيئا. النبي المصطفى عندما مر على عجل أسك يعني مقطوع الأذنين رائحته نتنة، قال من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا لو كان حيا ما اشتريناه يا حبيب القلوب، لو كان حيا ما اشتريناه. قال والذي نفس محمد بيده إن الدنيا أحقر في عين الله من هذا في أعينكم، فتربوا على الزهد فيها. أي نعم أنا أقول بملء فمي أن الزهد في الدنيا ليس المقصود بالزهد في حلالها، لأن الله تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. فالزهد المقصود به هو الثقة في يد الله، واليأس فيما في أيدي الناس، وألا يغلبن الحرام صبرنا. أقول وأكرر، معنى الزهد المقصود به في هذا المعنى أن نزهد فيما في أيدي الناس، نيأس فيما في أيدي الناس، ونثق فيما في يد الله، ولا يغلب الحرام صبرنا. ويحضرني في هذا المقام مقولة رائعة تقطر العسل، قالها عملاق من عمالقة العلماء، وهو العلامة سلمة بن دينار، عندما سأله سليمان بن عبد الملك قال له ما مالك؟ قال عندي مالان، المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس فيما في أيدي الناس. قال أما تخشى الفقر؟ قال كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه وما تحت الثرى. ولكن أقول بملء فمي إن أصحاب رسول الله ملكوا الدنيا فعبدوها لله، نظروا إلى الحبيب المصطفى فوجدوه يمر على بيته الهلال تلو الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيوت زوجات النبي المصطفى نار صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن النبي المصطفى كان يأتيه من المال الشيء الكثير، ولكنه كان ينفقه في سبيل الله هكذا وهكذا. فهو الذي قال لو أن عندي مثل أحد ذهب لم يمر علي يوم أو يومان إلا وقسمته في سبيل الله هكذا وهكذا، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى حبيب القلوب لما اقترض من رجل مشرك شيئا من السلاح، وأتى المشرك ليأخذ سلاحه ونظر إلى واد كبير فيه الأبقار والإبل والشياه والغنم، فنظر وتشهى هذا المشهد، فنظر إليه النبي المصطفى وقال له هل أعجبك؟ هل أعجبك؟ قال نعم أعجبني يا رسول الله. قال هو لك كله، خذه لا تترك منه خطام بعير. وكان هذا الشعب المليء بالأغنام والأبقار والإبل والشياه كان ملكا لرسول الله، فقد كان النبي المصطفى يأخذ خمس الغنيمة. فلما أخذ هذا المشرك هذا الكم الكبير من الأبقار والإبل والأغنام قال والله لا تجود بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان النبي المصطفى يملك المال الكثير وينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، فكان يمر عليه أيام لا يجد شيئا بل ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع صلوات ربي وتسليماته عليه. أصحابه ساروا على ضربه، انظروا على سبيل المثال كان سيدنا عمر يلبس مرقع الثياب كما لبس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مرقع الثياب. أيضا من أسباب رقي أصحاب رسول الله ومؤهلاتهم التي قادوا بها البشرية شجاعتهم النادرة، نعم شجاعتهم التي لا نظير لها. فإنني عندما أتأمل مشاهدهم في الشجاعة أقول سبحان من خلقهم وسبحان من فطرهم، يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. انظروا على سبيل المثال البراء بن مالك وهو يحارب مسيلمة الكذاب ومن معه، قال احملوني على ترس على أسنة رماحكم واقذفوني بينهم في الحديقة. فحملوه على ترس على أسنة الرماح وألقوه من سور الحديقة فنزل يضرب فيهم بغير هوادة حتى فتح باب الحديقة ودخل أصحاب رسول الله فوجدوا بدنه فيه 84 ضربة إما بسيف وإما برمح وإما بسهم. فقام خالد بن الوليد يضمض جراحه رضي الله عنه وأرضاه. فلننظروا إلى علي بن أبي طالب لما تقدم عمرو بن ود عليه من الله ما يستحقه وقال هل منكم مبارز؟ فقال علي بن أبي طالب أرسلني إليه يا رسول الله. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أنت ما زلت صغيرا انتظر اصبر. قال يا رسول الله استحلفتك بالله أن ترسلني لمبارزته. فقال اصبر. ولكن لما أصر علي بن أبي طالب قال انطلق وأعطاه سيفه ودعا له. فانقض علي بن أبي طالب ووقف أمام عمرو بن ود قال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال أما هذه فلن أسلم حتى ولو كان رأسي في قعر جهنم. قال إذن اسمع الثانية قاتلني وأنت على سيفك وأنا على الأرض. قاتلني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. وإن إذا أردت أن تنصرف وترحل إلى بلادك فهذه لك. فقال يا علي بن أبي طالب إن أباك كان صديقي وأنا أخاف أن أفجع أباك فيك. فقال علي بن أبي طالب وإن أباك ليس بصديقي وأنا أحب أن أفجع أباك فيك. فضارت المعركة وثارت الغبرة فإذا برأس عمرو بن ود على سيف رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. رأس عمرو بن ود كان على سنان سيف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال هؤلاء الأبطال كانت عندهم شجاعة نادرة لا نجد أبدا مثل أصحاب رسول الله في شجاعتهم وفي بسالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من سماتهم الرائعة التي قادوا بها البشرية سمة اسمعوها وعوها قطعوا حبال الجاهلية وقطعوا كل آثار الجاهلية ووالوا الله ورسوله والمؤمنين. ومعنى اتصال السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخت صفية من الجزائر يا أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بخير حال نحمد الله عز وجل.
الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج يا شيخ
وجزاكم مثله وأكرمكم.
وموضوع الحلقة يا شيخ جد مشوق يا شيخ.
لا موضوع الحلقة مؤهلات الصحابة لقيادة
يا شيخ جد مشوق جزاكم الله خيرا على هذا العنوان يا شيخ.
أكرمك الله وبارك فيك ونفعنا الله وإياكم بالعلم.
اللهم أمين. أسأل الله أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. اللهم استجب وتقبل يا رب.
أسأل الله أن يكتبنا من عباده الصالحين
يا رب. اللهم أمين. اللهم استجب.
جزاكم الله خير يا شيخ وأسأل أن يبارك فيكم وأن يزيدكم من العلم
يا رب. اللهم استجب وأنتم كذلك. أسأل الله أن يجعل لكم من هذه الدعوات أوثر الحظ والنصيب.
أهما أمين. جزاكم الله خيرا يا شيخ. أسأل الله أن يبارك في قناة الرحمة وجميع القائمين عليها
يا رب. اللهم استجب وتقبل. معنا الأخت ثدية من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أكرمك الله.
أهلا بك. أنا بحب أستغل حديث حضرتك في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم وبتمنى من قناة الرحمة وكل القنوات الإسلامية مزيد من التركيز على هذا الموضوع وتوعية بعض الناس من أهل السنة بحقيقة أعداء الصحابة أو الذين يشتمون الصحابة لأن هناك من لا يفرقون بين هؤلاء وبين أهل السنة، ويظنون أن من يشتم الصحابة أو يطعن في أم عائشة أيضا هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. للأسف الشديد هناك من يظن أن حتى لو كانت دولة تدعم هؤلاء يعني بعدوها على الإسلام ويظنون أنها دولة مسلمة. في حقيقة الأمر لابد من توعية هؤلاء الناس، يعني ياريت من أطلب من علمائنا الأجلاء أن يهتموا بهذا الموضوع، لأن من يطعن في أم عائشة لا يمكن أن يكون له نصيب من الإسلام. من يطعن في الصحابة علي منه بريء. فأتمنى أنا من علمائنا تسليط الضوء على هذا الأمر، خاصة أنه في كثير من العلماء تحدثوا وما ذلك هناك من يجهل. فأنا بتمنى أنه من علمائنا الأجلاء توضيح حقيقة هذا الأمر، أنه هل من يطعن في الصحابة هو مسلم؟
أبشري أختنا الفاضلة، يعني علماؤنا وأساتذتنا من الدعاء لا يتركون هذا الموضوع بل يعطونه حقه، وأنا أشكر لك غيرتك على دينك وغيرتك على أصحاب رسول الله. أحبتي معنا أم عمر سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أسألك سؤالين برات موضوع قناة برات موضوع البرنامج.
موضوع البرنامج.
أيوة برات الموضوع.
اتفضلي.
بدي أسألك يا شيخ إيش حكم الإنسان اللي بحب الله بكيح بالله وبنفس الوقت بأذنب ذنوب كبيرة؟ أول سؤال. وثاني سؤال. ألو
تفضلي أسمعك.
والثاني سؤال بدي أسألك عمليم سألت خلق كتير عليه ما حدا جاوبني، إذا ممكن
تفضلي أسمعك.
شفت بالرؤية شيخ اللي عبقول يا أيها الذين آمنوا اشكروا نعمة الله عليكم أعطاني بطاقة، أنا حسيت البطاقة أنه مكتوب عليها لا إله إلا الله، ما معنى هذه الرؤية؟ يعطيك العافية.
إن شاء الله انتظريني في وقت الإجابة على الأسئلة أرد عليك. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن من سمات أصحاب رسول الله التي بها قادوا البشرية أنهم قطعوا حبال الجاهلية ووالوا الله ورسوله والمؤمنين، قطعوا حبال الجاهلية بكل ما فيها، فإن النبي المصطفى رباهم على هذا المعنى، فكان الواحد منهم يوالي الله ويوالي رسوله، بل إن الواحد منهم لو وقف أبوه المشرك الكافر أمامه وأظهر عداوته للإسلام، أي نعم هم قد تعلموا الأدب من رسول الله، ما كان الواحد منهم يتجرأ على إهانة أبيه في وجود النبي المصطفى. انظروا إلى على سبيل المثال إلى عبد الله بن أبي بن سلول، لما مر عليه النبي المصطفى قال غبر علينا ابن أبي كبشة، فقال له الحبيب المصطفى أسمعت ما قاله أبوك؟ فقال عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول أسمعت ما قاله أبوك يا عبد الله؟ قال لو أمرتني يا رسول الله أن آتيك بعنقه لأتيتك الآن بعنقه. قال الحبيب المصطفى لا، اذهب فأحسن إليه. صلى الله عليك يا رسول الله، صدق من قال فيك وإنك لعلى خلق عظيم، يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. الله أكبر. يقول ولد عن والده يا رسول الله لو شئت أن آتيك بعنق أبي لأتيتك به، فيقول سيد ولد آدم الذي علم الأمة كلها الرحمة لا تفعل، ولكن اذهب الآن فأحسن إلى أبيك صلى الله عليه وسلم يا حبيب القلوب. ولكن إن دل هذا المعنى أن هؤلاء الناس عظم في قلوبهم محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة هذا الدين، فاستقر الدين في قلوبهم، بل قدموا الدين على كل سمات الجاهلية الرزلة الندلة الضحلة. ولقد وقفت خاشعا وأنا أنظر إلى رجل من خيرة أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو مصعب ابن عمير، لما وقع أخوه أبو عزيز بن عمير في أيدي أصحاب رسول الله يوم بدر، وكان الذي أثر أبا العزيز رجل من خيرة أصحاب رسول الله، قال له مصعب شد على هذا الرجل فإن أمه لها مال كثير فلعلها تفديه منك بمال وفير. فقال له أو تقول هذا وأنا أخوك شقيقك من أمك وأبيك؟ قال إنه أخي دونك. وبالفعل فدته خناس بنت مالك ب4000 دينار، وهذا كان أعظم فداء، هذا كان أعظم فداء. نعم أيها المسلمون، إن دل يدل هذا المعنى على أن هؤلاء العمالقة الكبار قطعوا كل حبال الجاهلية ووالوا الله ووالوا رسول الله ووالوا المؤمنين. فيا ليتنا نسمو إلى هذا الرقي وإلى هذا السمو، فيكون الرابط الذي يربطنا هو رابطة الإيمان، رابطة الإيمان ليس رابطة النسب وليس رابطة الوطن. أخي في الهند أو في الشام أو في الجزائري أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فالإسلام هو الذي يربطنا، ورابطة الإيمان هي التي تجمعنا. وهكذا علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه، علمهم هذا المعنى الراقي الرابط الذي يربطهم، والمقدم على كل الجاهليات النتنة هو رابط الإيمان. ثم ماذا؟ ثم إن أصحاب رسول الله من سماتهم التي بها قادوا البشرية أنهم استهانوا بزخارف الدنيا الجوفاء. إننا نرى أناسا لا يعيشون إلا من أجل حطام الدنيا الزائل وعارية البطن وعارية الفرج، هذا هو الذي يرضيهم وهذا الذي يقنعهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر الإيمان في قلوبهم فجعلهم يستهينون بكل ما في الدنيا من زخارف. مني وقفت خاشعا أمام ربعي بن عامر عندما دخل على رستم في أبهته وفي صولجانه، مر ربعي بن عامر على بسط الحرير ووسائد الحرير، مر وهو يركب بغلته، وكان قصير القامة ضعيف البنية، وكان سيفه قصيرا ضعيفا كضعف بنيته، فدخل بهذه الأبهة، فلما داس بقدم بغلته على البسط قالوا إلى أين تذهب؟ قال أنتم الذين أرسلتم إلي، إما أن أدخل بهذه الأبهة وإما أن أعود. فقالوا ادخل، فدخل حتى وصل إلى سرير رستم الذهبي ونزل من فوق البغلة، ولم يجد وتدا يربط فيه خطام البغلة، فربط خطام البغلة في رجل سرير رستم الذهبي، ثم انقض وجلس بجواره على السرير وقال ماذا تريد؟ لقد أرسلت إلي. فنظر إليه رستم وقال من أنتم؟ قال نحن عباد من خلق الله، أرسلنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فالتفت رستم إلى الكبراء والسادة وقال لهم هل رأيتم أعز من هؤلاء النفر؟ هل رأيتم أعز منهم؟ قالوا لعلك اقتنعت ببعض ما قاله هذا الكلب، ألم تنظر إلى ثيابه؟ ألم تنظر إلى سلاحه؟ قال يا قوم لا تنظروا إلى الثياب ولا تنظروا إلى السلاح، ولكن انظروا إلى الفكر والهمم والعزائم. قالوا والله لا نرضى لك إلا المناجزة. فلما كانت المجاززة أساقهم الله تعالى لما كانت المناجزة ساقهم الله تعالى أذلاء حقراء، واستغاث عظيم الصين بعظيم الشام وقال أدركني فقد أتاني قوم صفاتهم كيت وكيت. قال لقد ذكرت مواصفات قوم لو قام لهم أهل الأرض قاطبة ما استطاعوا إليهم سبيلا، نصيحتي لك أن تصافهم وأن تصالحهم، فإنهم لو قام لهم أهل الأرض قاطبة ما استطاعوا إليهم سبيلا. وأنا أقول بملء فمي تروا يا مسلمون، هل سيتكرر هذا الجيل؟ نعم والله سيتكرر، وسينصر ربنا الدين بنا أو بغيرنا، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه سماتهم وهذه صفاتهم، ولكن أنا في الحقيقة لم أستقصي كل صفاتهم التي بها قادوا البشرية، فأرى أن هذه الحلقة لا تكفي، وإن شاء الله تعالى وأمد في حبل العمر في لقائنا القادم في يوم السبت القادم سأستأنف هذه المواصفات المباركة لأصحاب رسول الله لنسير على ضربها، لأنه من الأهمية بمكان أن ندرس جميعا صفات أصحاب رسول الله التي بها قادوا وسادوا. وأنا سعدت أيام سعادة باتصال أختي الفاضلة التي اتصلت من الأردن، سعدت بغيرتها على أصحاب رسول الله، والحمد لله أحباب رسول الله وأتباع رسول الله كثرة كاثرة، وأسأل الله تبارك وتعالى لكل من عاد النبي وعاد أصحابه أن يأخذ ربنا سبحانه وتعالى بنواصيهم إلى سنة الحبيب المصطفى وهديه. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في السبت القادم، لأن بساط الوقت انفلت من تحت قدمي وما شبعت والله من الحديث عن أصحاب رسول الله، موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن هذا الموضوع الرقيق الرقراق، هذا الموضوع الرائع الذي هو بعنوان مؤهلات الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم لقيادة البشرية. وإن شاء الله أرد على الأسئلة التي أتتنا اليوم. الأخت الفاضلة اللي بتسأل عن رجل مريض لا يحب أن يزور أحدا مريضا ولا يحب أن يزوره أحد وهو مريض، وأنا أقول بملء فمي هذا فهم سقيم، إنني لو زرت أخي الحبيب الذي مرض فإنني سأدعو الله تعالى له، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يذهب فيعود المرضى ويدعو الله تعالى لهم. وانظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل يعوده وقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال بل حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. النبي المصطفى لما زاره بشره وقال لا بأس طهور، بل كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويرقيهم، وكان النبي المصطفى إذا مرض عاده أصحابه، وكان جبريل يعود النبي المصطفى وهو مريض. فهذا الأخ الحبيب الذي يبالغ في هذه القطيعة ولا يحب أن يزور أحدا مريضا ولا يزوره أحد وهو مريض، أقول له غير مسلكك، فإن الذي يعلم بأخيه المريض ولا يعوده الله تعالى سيعاتبه يوم القيامة، يقول له مرضت فلم تعدني، يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض لو عدته لوجدتني عنده. فأنا أريدك أن ترحب بكل من يريد أن يزورك وأنت مريض، فلعله يكون مستجاب الدعوة، يقول يا رب اشفه واطرد الداء عن بدنه، فيطرد ربنا سبحانه وتعالى الداء عن بدنك في لحظة. وأسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض مسلم. الأخ الحبيب الكريم الفاضل الأخت الفاضلة أم عمر من سوريا سألت وقالت رجل يحب الله أو امرأة تحب الله ولكنه يفعل ذنوبا كبيرة، فأنا أقول مرحبا به في صفوف التائبين، وهذا الذي فعل الذنوب ويعلم أنه مذنب ويفعل الكبائر، نقول إن شعوره بالذنب ظاهرة صحية، لأن العلماء قالوا إن الذنوب لا يطهر منها إلا بنار، إما بنار الندم في الدنيا وإما بنار الله يوم القيامة. فهذا الرجل أو هذه المرأة الذين فعلوا الكبائر وهم في الحقيقة يحبون الله، أبشرهم بقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح إن مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، في آخيته يعني في حبله ووتده، فالفرس الذي امتد حبله يذهب ناحية اليمين وناحية اليسار وسيعود حتما ولا بد للآخية، فمهما فعل المؤمن ومهما فعلت المؤمنة من الكبائر نقول لهم لا قنوط ولا يأس من رحمة الله، أنتم تحبون الله أي نعم، ولكن عودوا إلى الله تعالى الذي هو أرحم بكم من أمهاتكم اللاتي ولدنكم، ولو فعلتم الفواحش ولو ملأتم الأرض بالذنوب والكبائر لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله تعالى يغفر لنا الذنوب جميعا بفتيلها وقطميرها وصغيرها وكبيرها. الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له يا حبيب القلوب أنا غدر وفجر، لو قسمت خطاياي على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم، هل لي من توبة؟ فقال له النبي المصطفى هل أسلمت؟ قال نعم أنا أسلمت. قال اذهب فإن الله تعالى سيغفر لك غدراتك وفجراتك. فالرجل انطلق وهو منتش فرح مسرور لا يصدق نفسه، فظل يقول في الطريق لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. نعم أيها المسلمون عباد الله، فمن فعل الكبائر وهو يحب الله جل وعلا أقول له عد إلى الله، ولكن أنا أتمنى أن تكون توبتك نصوح، لأن الله تعالى لما دعانا إلى التوبة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وفسرها عمر بن الخطاب بأن الإنسان إذا تاب توبة نصوحة شأنه كشأن اللبن الذي انفصل من ضرع الدابة، هل يعود اللبن إذا انفصل من ضرع الدابة؟ لا يعود. فكذلك التائب من الذنب لا يعود كما لا يعود اللبن إلى الضرع. فأنا أتمنى من أختي السائلة أم عمر إذا كانت تعرف أحدا كلفها أن تسأل في هذه الليلة الغراء أنه فعل الكبائر وهو في الحقيقة يحب الله جل وعلا، نقول له لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، فالله تعالى هو الذي قال ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، من أرحم من الله؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فأتمنى من الأخت السائلة الفاضلة أن تبلغ من كلفها بالسؤال هذه البشرى، فالله تعالى هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحبيب المصطفى لله أرحم بعباده من أمهاتهم اللاتي ولدنهم. ومعذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وسعدت بكم وكنت معكم والله وتالله وبالله في حديقة غناء وفي حدائق ذات بهجة مع كتاب ربنا ومع سنة حبيبنا ومع أصحاب نبينا، كنا في روضة غناء من فنون الكتاب والسنة، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت، وإن شاء الله بحوله وطوله إن أحيانا الله أمد في حبل العمر موعدنا في السبت القادم في الساعة الواحدة والثلث صباحا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صبركم معنا وسهركم في سجل أعمالكم، وإلى الملتقى في لقائنا القادم. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.